بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فأحب أن أجعل درسي هذا أو لقائي هذا معكم في نقاط. النقطة الأولى أنه لا فلاح لنا ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة مع التشتت والفرقة والانقسام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحذر من الفرقة والتنازع، وبين أن التنازع قرين الفشل والعياذ بالله. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك يعرف أهل الحق بأنهم أهل السنة والجماعة. ويعجبني جدا قول قتادة رحمه الله الذي أورده الحافظ ابن كثير في التفسير عند هذه الآية، قال: أهل رحمة الله هم أهل الجماعة، وإن تفرقت بهم البلاد وإن افترقت الأبدان لكنهم الجماعة. وأهل سخط الله أهل الفرقة، وإن اجتمعوا في بلد واحد وتلاقت أبدانهم والعياذ بالله. قلت: فعلا صدق الله تعالى حيث قال عن أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فليست المسألة مسألة اجتماع الأبدان. كذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما معنى ظاهرين؟ قولان لأهل العلم وكلاهما صحيح. القول الأول: ظاهرين على الحق أي معروفين بالحق مشهورين به. والقول الثاني: ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق لكل من ناواهم من أهل الباطل، لا يضرهم من خالفهم. يعني إذن ستقع المخالفة وسيقع التخذيل ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني الموت، وهم ظاهرون. فالحاصل أنه لابد إذا ما أردنا النجاح في الدنيا والنجاة في الآخرة من أن تجتمع قلوبنا على قلب رجل واحد، إلهنا واحد سبحانه عز وجل، ورسولنا واحد صلى الله عليه وآله وسلم، وكتابنا واحد قرآننا الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا الاجتماع لكي يمكن لك في الدنيا ولكي لا تدهس بالنعال، لكي يكون لك شأن، لابد أن تتلاقى مع إخوانك المسلمين، أن تمد يديك لجميع المسلمين، أن تتآلف معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح للنعمة تحدث عند أحدهم ويبتئس لما قد يصيبهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمنين، وفي لفظ: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل نحن كذلك حقا؟ كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال طائفة من أهل العلم: من علامات سوء الخاتمة أن يموت الإنسان وهو لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. سبحان الله العظيم، كلمة يرتعد لها الإنسان. وهذا طبعا لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده ومن الناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن الاتباع لما جاء به عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى تعظيمه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. في حديث أنس بن مالك الآخر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي علينا في حديث ثوبان الذي ذكرته قال الإمام النووي رحمه الله: وطائفة الحق هذه لا يلزم أن تكون مجتمعة في مكان واحد، ولا أن تكون من نوع واحد، بل منهم المحدث والمفسر والفقيه والعابد والزاهد والمجاهد وما إلى ذلك، يتنوعون، لكنهم جميعا تلتقي قلوبهم حول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعجبت وأنا أقرأ حديثا رواه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ هذه العبارة مشكلة. الصلاة هي أفضل الأعمال عند الجمهور، والذين خالفوا كأبي عمر بن عبد البر رحمه الله قالوا: الصيام أفضل من الصلاة. الصلاة ورد فيها حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستوعبوا أبواب الخير كلها. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وورد في وعيد تارك الصلاة ما لم يرد في الصيام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا لم يرد في الصيام مثلا. طيب، ابن عبد البر قال الصيام أفضل، لأنه قد روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، فقال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له لا عدل له. ورد باللفظين لا مثل له لا عدل له، واللفظان متحدان وزنا ومعنى. وإن قال بعضهم العدل هو شبيه الشيء من غير جنسه، والمثل شبيهه من جنسه. طيب، وأما الصدقة فحسبنا ما رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قول سبحان الله الحمد لله، سبحان الله الحمد لله، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، إلى آخر الحديث. والكتاب حجة لك أو عليك. والصدقة برهان. الإمام النووي رحمه الله قال من أسماء الزكاة البرهان، لأنها برهان على صدق إيمان العبد. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة، يعني إيه الحالقة؟ من الحلاقة. روى الإمام الترمذي بإسناد حسنه هو وغيره من الحفاظ عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. الحلاقة يعني لابد من الموس، الموسى. أي الماكينة أو المقص مهما أخذ من الشعر فهذا يسمى تقصيرا. الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. في الحقيقة حديث أبي الدرداء يعني أحدث عندي إشكالا، إلى أن هداني الله عز وجل إلى إيه؟ إلى حديث المفلس. المفلس، أنت عارف أن إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين، فساد ذات البين تستحل معه المحرمات، تنتهك الأعراض، وتسلب الأموال والعياذ بالله، وربما تسفك الدماء عند فساد ذات البين. فشوف بقى في حديث المفلس نستطيع في إطاره أن نفهم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. قال ابن عبد البر: وقوله عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الأعمال يوم القيامة دليل على أن هذه الأعمال وقعت صحيحة مقبولة، وإلا لما أتى بها يوم القيامة. لكن للأسف ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. يبقى إذن عند وجود الفرقة تستحل المحرمات، هذا بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. فإن صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني التي تحلق الإيه؟ الدين، تجتث الدين من جذوره ومن أساسه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الإنسان عمال يعمل أعمال صالحات لكن هذه الأعمال الصالحة ستكتب في رصيد غيره يوم القيامة، تكتب في رصيد غيره من الذين تعدى عليهم بالقول أو بالفعل أو انتهك أعراضهم أو أموالهم أو دماءهم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال: ألا إن دماءك، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد، صلوات الله وسلامه عليه. ونبه على هذا الأمر قبلها بيوم في خطبة عرفة على ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل الذي ذكر تفاصيل حجة الوداع. فإذا إصلاح ذات البين. يجي إنسان يقول: طيب أنا أحاول أن ألتقي مع إخواني وأن أجتمع معهم على قلب رجل واحد، لكنني أمد يدي ولا يمدون إلي أيديهم، أو كالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. انت بتسففهم الرماد الحار الذي يستخدم في تسوية اللحم أو في تسوية الفول السوداني وما إلى ذلك، فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إن أساءوا إليك فقابل الإساءة بالإحسان. هذا الكلام ليس كلاما نظريا. ألم يقل ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ لقد ورد بسند ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية، فقال له جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. وتدبر هذه القصة التي وردت في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك قال من قال من أهل العلم: من عصى الله فيك فأبلغ رد عليه أن تتقي الله فيه. أنت لا تعامل الناس بقوانينهم ولكن بقوانينك أنت، أعني قوانين الشرع ما دمنا مسلمين، قوانين الشرع. والدعوة إلى التآلف وإلى الاتحاد ليست دعوة لضرورة مرحلة إطلاقا، بل لابد من هذا الاتحاد إن أردنا النجاة في الآخرة. قلنا إن الفرقة تسبب البغضاء والحسد وما إلى ذلك. استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذه قضية كما يقول المنطقيون أو الأصوليون. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذه قضية ثانية أن تجد برهانا، وهو لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لما يقول عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، مش كده؟ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن كل حزب من أحزاب الدنيا يضع شروطا لعضويته، كذلك فإن الله عز وجل وضع شروط الانضمام لحزبه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خلي بالك بقى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو حزب الله عز وجل. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ينبغي أن نخفض جناحنا للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والأذلة كما قال بعض السلف ليست من الذل، وإنما من الذلول السهل. الدابة الذلول أي السهل ركوبها والتعامل معها، يبقى لابد أن تكون هينا لينا. هذه نقطة ينبغي أن تكون في الحسبان، وتذكر دائما أنه ينبغي عليك أن تعامل الناس بقانون الله تبارك وتعالى لا بقوانينهم. يقول لك الناس كده ملناش دعوة، هي النار لها عدد معين، النار فيها متسع للجميع نسأل الله السلامة. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإياك أن كما ورد في الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا يعني هو منقطع لكن لا بأس من ذكره: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء ألا تظلموا، واجعل يدك ممدودة للجميع. ولن تستطيع أن تفعل هذا إلا إن جردت العمل لله عز وجل، إن جردت العمل لله. أي أطماع؟ شوف النبي عليه السلام في صحيح البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح البحرين فأمر عليها العلاء بن الحضرمي، ثم أرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليأتي بجزية البحرين، فوافى صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني راح جاب الجزية وجيب وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة تعرض الصحابة له، ولم تكن هذه عادتهم، الإنسان بيصلي وبينصرف يروح بقى يشوف شغله، تعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله، أتى بجزيتها يعني ادينا أموال. فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله السلامة والعافية. نقطة ثانية: الإنسان ما دامت فيه الروح يتعرض للابتلاءات، هو خلق لهذا أساسا، نحن خلقنا للابتلاء، والابتلاء هو الامتحان. قال تعالى في مطلع سورة الإنسان وهو يسأل سؤالا لابد أن تكون الإجابة عليه بنعم، كما قال القرطبي رحمه الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا. لو سئلت هذا السؤال ماذا تقول؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لي تاريخ ميلاد قبل تاريخ الميلاد، وقبله كمان بتسعة أشهر قبل ما تحمل في أمي، ما كانش لي ذكر أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، ثم صرت شيئا مذكورا. هل خلقني عز وجل عبثا؟ سبحانه وتعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي لأجل أن نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، أعطانا أدوات التحصيل والفهم والإدراك. هو عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا كما قال في سورة النحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه أدوات التحصيل كما قال أهل العلم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عز من قائل في موطن آخر في مطلع سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والفتن تعرض على القلب متتالية متلاحقة. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، شايف أعراض الحصير متلاصقة، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، يعني تأتي التي تليها والتي تليها وكذا حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله السلامة، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب هذه القلوب، يعني كلما تعرض لفتنة خرج منها أشد صلابة. نسأل الله الثبات على الحق، الثبات من عنده تبارك وتعالى. ثبات الإنسان في الفتنة ليس بعضلاته، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه، هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، وهو مكون من عشر جمل. النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، عشرة، أولها إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كل ما تخرج من فتنة تدخل في فتنة تانية. الفتنة في هذه الأيام تشبه فتنة كانت في أوائل الستينات لما أراد الحكم الناصري أن يضرب المحاكم الشرعية، أتوا بامرأة ادعت على الشيخ الفيل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. طبعا معظم الحاضرين قد لا يتذكرون هذه الواقعة، ادعت على الشيخ الفيل رئيس المحاكم الشرعية، وكانت لها قضية عنده أنه راودها عن نفسها، واشتغل الإعلام الإعلام اشتغل لدرجة أن الشيخ دفاعا عن عرضه، ده شيخ كبير راجل كبير في السن، ذهب إلى الكوميسيون الطبي العام واستخرج شهادة أنه ليس له في النساء، انتهت مدة الصلاحية بالنسبة للنساء. لكن طبعا كانت المسألة إيه، صدر قرار بإلغاء المحاكم الشرعية ودهسوا سمعة الرجل وسمعة القضاء الشرعيين وما إلى ذلك. تفتح مجلة صباح الخير تلاقي النكت بتاعت الشيخ متلوف، لازم في نكتتين لصلاح جايين، نكتة الشيخ متلوف وفيها تهكم كمان على المشايخ وعلى الشريعة. أنا لا أزال أتذكر إلى الآن نكتة قرأتها في صباح الخير صورتين جنب بعض، الشيخ متلوف رأى امرأة من ظهرها تلبس ثيابا ضيقة فيغازلها، قل أعوذ برب الفلق، دي المغازلة، فتبسمت والتفتت إليه فوجدها قبيحة جدا فقال من شر ما خلق. نكتة مجمع اللغة العربية، تهكم على اللغة العربية، هذا ما يحدث الآن. خلي بال سيادتك، في الاستفتاء وكل الانتخابات جرى استفتاءان وثلاث انتخابات، انتخاب مجلس الشعب والشورى وانتخاب ايه رئيس الجمهورية، مش كده؟ طبعا انت عارف النسب متقاربة، اللهم الا في انتخابات رئاسة الجمهورية لانه قد حدث فيها ما حدث، لكن الله سلم. فنحن مقبلون الان على انتخابات مجلس الشعب، وهذه اخطر خطوة في وقتنا الحاضر. ايه اللي يحصل؟ الصعيدة اهل الصعيد اعطوا اصواتهم باستمرار لما يوافق التيار الاسلامي، يبحثون عن الاستقرار، لكن الفصيل الاخر يظن ان هؤلاء يشترون بالزيت والسكر والسمنة، والقوم والله منهم الواحد يزن 10 من المتعلمين، هي مسألة شهادات أبدا. طيب من الذي يوجههم؟ المشايخ، يبقى حملة لتشويه المشايخ ابتداء من الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ومرورا بالشيخ المحلاوي، أسأل الله أن يرزقهما طول العمر مع حسن العمل في تمام صحة وعافية، وتهكم مريع على المشايخ، ويطلع واحد ينظر راجل المفروض ان هو محلل سياسي واستراتيجي يطلع لك وايه يعني دي نصيحة للدعاة، رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، دي نصيحة؟ ده هذا تتبع للعورات وتحميل للامور ما لا تحتمل، مع ايحاءات جنسية فظيعة وتهكم وسخرية. يا دي نصيحة يا جماعة؟ هل هكذا تكون النصيحة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب وأين هؤلاء الناصحون من الذين يتهجمون على دين الإسلام؟ ألم يقل قائلهم وهو طبيب للأسف الشديد أيضا، مال الله ومال السياسة؟ وقال آخر نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين. وقال ثالث هؤلاء أصحاب عقول عفنة، فسألته المذيعة ولماذا عقولهم عفنة؟ قال تقولين لأحدهم شيئا يقول قال تعالى، تعالى لم يقم 14 قرن، أما سمعتم هذا؟ طيب فهذه حملة للتشويه. هنا ينبغي عليك أن تتذكر دائما هذا الأثر، هذا الأثر ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بأسانيد يشد بعضها بعضا، ولذلك قال العلامة ابن القيم في إعلام المواقعين هذا الأثر تنادى به العلماء واشتهر بينهم مما يغني عن تكلف تصحيحه، لكنه صحيح بطرقه. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع تلميذه كميل بن زياد إلى المقابر، فقال له يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها، خلي بالك من التمثيل ده، إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. لأن ممكن قلبه والعياذ بالله قلبه منافق كده، قلبه منكوس، عرف ثم أنكر، يعني عامل زي الكوز. الكوز بيحتفظ بالموائع، إن قلبته انسكب ما فيه من المائع أو من السائل. يعني إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، الناس ثلاث طوائف، شوف أنت فين فيهم. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. ما معنى العالم الرباني؟ قال ابن عباس، والأصمعي من أهل اللغة، ونقل بعضهم الإجماع على هذا، لا يكون ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، عالما عاملا معلما. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، مش لازم كل واحد يقعد يذاكر في كتب العلم، تتعطل الحياة، لكن يسأل دايما أهل الذكر كان لا يعلم. ويعجبني هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي. نشوف رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة معينة، وأجبرته على هذا. بعد أن تزوجها أحبها، فأمرته أمه أن يطلقها. فهذه نازلة من النوازل. ممكن أحد يقول إيه، تتفل أمي أو يعني لا، فرحل إلى أبي الدرداء، رحل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى، نازلة من النوازل، يسأله عن هذا. فقال له أبو الدرداء، الحديث يعني المهم هنا الرحلة في 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 السؤال عن نازلة من النوازل. رحلة يعني رحل، يعني سافر إلى أبي الدرداء. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هي دي المشكلة، كالريشة في مهب الريح، ترك نفسه للقيل والقال ولأقوام لا خلاق لهم، مع أن الله عز وجل قد وضح المسلك، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما ليعمل إيه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحذر، كل الحذر، وخلي بالك من عوامل اجتناب الفتنة. استمع إلى هذا الحديث، هذا الحديث رواه أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه بالإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يجري يهرب منه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. تشرف يعني تعرض أو يعني تشوف، تشرف من الشرف اللي هو المكان المرتفع، لما تلاقي زحمة كده فتشب الفوق عشان تشوف فيه إيه بالضبط، تستشرفه، تحصده، تأكله. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فإذا كان هذا الأمر وضممت إليه ما رواه ابن ماجة بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه، هذا الحديث أصله في الصحيحين، أن لما قال حذيفة بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. نعود إلى رواية ابن ماجه، قال فيها عليه الصلاة والسلام تذهب، احفظ العبارة دي، تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي حديث آخر يصير الناس فيها كالبهائم، بارك الله فيك، يعني بلا عقول. يبقى لازم الإنسان يحترم عقله دائما ويفكر ويتدبر. هذه نقطة ثانية، لا تترك نفسك كالريشة في مهب الريح. إيه اللي بيخلي الإنسان كريشة في مهب الريح؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال تكملة للأثر، آه، وضرب على صدره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنها هنا علما لو أصبت له حملة، مش لاقي حد يحمل العلم ده، لكنني أصبت لقنا سريع الفهم. اللقن يعني إيه؟ اللي بيلقط بسرعة. لكني أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أو خلي بالك في التاني ده بقى، الأولاني موجود برضو، خلي بالك من التاني، أو حامل فقه، لم يقل فقيها، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه، ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة، يقعد يتعلم ويسمع ويسمع ويسمع، وبعدين يجوا يتراقوا على الشيخ بتاعه اللي علمه بكلمتين، أو يجيبوا كلام متناقض ظاهره التناقض. يعني شوف مثلا هذه شبهة تلقى على ضعاف العلم من المسلمين، يقول لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ والله شبهة من النصارى بيألقوها على بعض الإخوة المسلمين، بعض الناس المسلمين يعني. وكيف يقول في موضع آخر وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ يعني إيه يهدي ولا يهدي؟ إيه الكلام ده؟ لو قرأ، أو على الأقل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلم أن الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس، أن ترشد الناس إلى الخير، وهداية القبول والاتباع، هداية كونه بقى أنه يقبل هذا التوجيه أو لا يقبله، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيقوم يترك كل هذا، أو الله صار بعض ضعاف العقول قال خلاص أنا مش مسلم. ليه كده يا راجل؟ ليه كده؟ وينطبق عليك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الحمد لله، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض بعرض من الدنيا. ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل لما تحدث عن الكفر بيّن علته الأساسية، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فانتبه إلى هذه النقطة. نقطة ثالثة، إياك أن تكون حياتك من أجل لقمة العيش فقط، ولا تقول يعني تلاقي واحد مثلا يقول لك إيه يا عم الشيخ والله أنا ما أكلت اللحمة بقالي أسبوع. طب استمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مشوية، خروف مشوي، فدعوه ليأكل فأبى أن يأكل، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير حتى قبض. ياه ياه، إيه ده؟ وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الدنيا عند أمير المؤمنين عمر وما أصاب الناس منها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، عليه الصلاة والسلام. والدقل رديء التمر، التمرة المفعصة اللي مسوسة اللي بترميها دي. يظل اليوم كاملا يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حين اللبح حيي بن أخطب اليهودي شبه الجزيرة عليه صلاة الله وسلامه عليه، فأتوه في 10,000 وكان يعاني وأصحابه من أزمة اقتصادية طاحنة. تخيلوا معي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع. صار معي دي كده، ربط حجر من الجوع على بطنه من شدة الجوع وهو يحفر الخندق، بيحفر عليه الصلاة والسلام. طيب، وأصحابه راجع كده في كتاب المغازي حديث أنس بن مالك، وله رواية في كتاب الجهاد ورواية في كتاب الرقاق ورواية في كتاب المغازي، راجعوا في كتاب المغازي. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أحوالهم في الخندق وهم يقفون مرابطين على الحدود والقوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهن، سنخة يعني مزنخ معفن والعياذ بالله، وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. تصدق دي؟ تصدق أن رسولك عليه الصلاة والسلام كان يأكل ورق الشجر، ورق الشجر، عن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان. سمعتم قبل ذلك عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه؟ ده هذا من المسلمين الأوائل رضي الله تعالى، والحديث في صحيح مسلم. قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانتهاء، وولت حذاء. أنا هاخد 5 دقائق كمان وخلص. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إيه خير ما بحضرتنا؟ التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني يتدافع الناس، ربنا اجعلنا منهم يا رب، يتدافع الناس من هذا الباب ليدخلوا إلى الجنة. طيب، شوف بقى محل الشاهد اللي جاي ده: ولقد رأيتني 7 هو بيتحصر على ما فيه الآن، ده أمير على البصرة. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، ده أكلهم. طب لبسهم؟ فالتقطت بردة، لا حتة بطانة كده واقعة لها أعلام، فالتقطت بردة فشققتها نصفين فأتزرت بنصفها، ستر عورته بنصفها، الإزار هو الذي يستر ما بين السرة والركبة، وأتزر سعد بن مالك بنصفها. من سعد بن مالك؟ سعد بن مالك بن سنان بن أبي وقاص الجبل، أحد 10 المبشرين رضي الله عنهم جميعا. فأتزرت بنصفها واعتذر سعد بنصفها. ثم أصبحنا اليوم ما منا أحد إلا وقد أصبح على أمير أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة وأستغفر الله. بيستغفر ربه تبارك وتعالى من اللي إيه من اللي هو فيه. بيقول لك في أيام أحسن من الأيام التي صحبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان طعامنا وشربنا، لكن فتحت علينا الدنيا كانوا يراقبون. فخلي بالك المسألة منش إحنا مش عايشين عشان ناكل، لا، ورزقك سيأتيك حتما إن قررنا أن نتخلى. لأننا بدأنا نسمع بعض الناس يرددون هذا الكلام، يتطيرون بالطيار الإسلامي. الله أكبر، الطيار الإسلامي هو المسؤول عن أي أزمة من الأزمات. البلد نهبت على مدار 60 سنة، لا سيما في 30 سنة الأخيرة. لكن شايف الرسول عليه السلام محدش بقى من أصحابه قال له أنت جبت لنا الفقر وجبت لنا الهم، روح يا أخي ارجع إلى بلدك، حاشا لله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، خلي بالك هم في هذا الجوع، والنبي عليه السلام عاهد اليهود على أن يدافعوا عن عوالي المدينة، خانوا العهد، نقضوا العهد. وكذلك المنافقون يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد آية ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى حفظ المنافق عهدا؟ آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. أنت تعيش من أجل الدين، قال الله تعالى، خلي الآية دي أمامك قانونا في هذه المرحلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تصور معي أننا تخلينا عن الدين من أجل الدنيا، والعياذ بالله. ألم يقل ربنا عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد يا عم اللي انت عايزه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن هذا لا يحدث في التو واللحظة، لابد من الابتلاء، لابد من الابتلاء مع إظهار الثبات على الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأعتذر عن الإطالة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيقول هل الإنسان إذا دعا على أهل الإعلام الفاسدين يحاسبه الله على ذلك؟ واحد يعني زهق خلاص مش لاقي لهم حل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال بعض أهل العلم إلا من ظلم فدعا على الظالم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال في آخر وصيته واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فأولئك أقوام كل نشاطهم مبني على الكذب المحض والعياذ بالله والمحاربة لكل القيم النبيلة، فكيف لا ندعو عليهم؟ أنت إن دعوت عليهم أن يخلص الله عز وجل البلاد من شرورهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري إذا خاف قوما قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. فتثاب على هذا إن شاء الله، لأن الدعاء هو العبادة، وأنت تدعو بأن يهلك الله عز وجل أهل الشر والطغيان. نعم،
هو سؤال يعني في جزء هناك محاولة يعني من وقال اسم واحد من المذيعين بتوع التوك شو وأعوانه من الإعلام العبري، خلها عبرية، لشراء الصعيد عن طريق حملة البطاطين. يعني محاولات، هو احنا ده أظن تنبيه ان احنا نأخذ حذرنا من الضرب على الوتر الاقتصادي واستغلال أزمات الناس، وحاولوا ان هم يعني بيدعوا ان احنا بنجيب زيت وسكر، يا ريت نقدر نجيب زيت وسكر للشعب كله، يا ريت نقدر يعني ناخذ حتى من قوتنا ونعطي المحرومين والمحتاجين في انحاء العالم كله، مصر كلها. فهو دي السؤال، ما اعرفش
انا اقول ضاحي خلفان يحاول ان يمد هؤلاء الاعلاميين المنحرفين بمثل هذه المعونات لشراء ذمم اهل الصعيد تمهيدا لانتخابات مجلس الشعب القادمه، وفي نفس الوقت حملة لتشويه الشيوخ الذين الأستاذ إبراهيم عيسى قال أسأل الله أن يهدينا وإياه، مهما عملنا تيجي خطبة الجمعة تضيع كل اللي عملنا. فيبقى دي تشويه للشيوخ لإحداث انفصام بينهم وبين الناس، فاحذر وانتبه. إن أراد هؤلاء أن يعينوا مصر فليس باثنين مليون دولار ولا حتى بعشرين مليون دولار، مصر في كبوة شديدة نهبت أموالها. فالذي يريد أن يعين بخلاف الذي يريد أن يرشي، الذي يريد أن يعين حجم المعونة معروف، والذي يريد الرشوة فقد سلك طريقا إن شاء الله تعود عليه بالوبال فسينفقونها، ده للتحقيق، السين هنا للتحقيق، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم.
يقول السؤال ما معنى طلب السلطة خاصة بكلمة الموافقة على الدستور الذي زعمتم أنه محافظا على الشريعة؟ ما أعرفش يعني الكلام بعد الموافقة. معنى الموافقة.
الموافقة. إيه بيقول إيه؟ أولاً. ينبغي أن تتأدب في طريقة سؤالك ولا تقل الذي زعمتم. الله عز وجل، هو أنت حتى مش عارف تكتب كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى طلب السلطة؟ معنى طلب السلطة أن يحرص عليها وأن يسعى في نوالها مع وجود من يكفيه مؤنة ذلك. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ثم يقول السائل الموافقة على الدستور والذي زعمتم أنه محافظا على الشريعة ورزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيد. أنا أقول يا جماعة، المستقر في السياسة الشرعية، وللأسف هؤلاء يرددون الكلام لكن لا يستحضرونه عند التطبيق، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولو أننا تركنا هذا الدستور أو شجعنا على التصويت عليه بلاب لكان بيننا وبين الاستقرار مفاوز ربما قطعناها وربما هلكنا فيها والعياذ بالله. فكثير من الناس صوتوا على هذا الدستور طلبا للاستقرار، وكثير منهم صوتوا على الدستور طلبا للشريعة، لأن المادة 219 شرحت وفصلت المراد من المادة الثانية. والمادة 219 لأن أحد أساتذة الأزهر طعن فيها وقال صياغتها ركيكة، أستاذ الدكتور اسمه كريمة أو كريمة، هذه المادة التي وضعها الأزهر الشريف والذي صاغها الأزهر الشريف، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ الدكتور حسن شافعي رئيس مجمع اللغة العربية. تقول لي عبارة ركيكة ورئيس مجمع اللغة العربية؟ إن الله وإنا إليه راجعون. فهذه المادة 219 وضحت أن المرد المصادر
الكتاب والسنة والإجماع وكلام الأئمة المجتهدين من أهل السنة والجماعة، وهذا فيه احتراز عن الإيه؟ عن الشيعة وغيرهم. فكيف تقول زعمتم؟ كيف جعلته زعما؟ هذه عبارات أنا أريد أن أنبه على أن مسألة التطاول على كبار العلماء وما إلى ذلك، أنا لا أقصد نفسي بالذات، لكن دي ظاهرة. هذه الظاهرة كانت موجودة في الماضي أيضا حتى في عهد الصحابة. في حديث جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة يبقى سعد بن أبي وقاص خاله، وهذا الحديث صحيح البخاري. قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي. يا خبر! وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حزينا جدا على هذا الأمر. في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، نباتات صحراوية أوراقها جافة، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ما له خلط. الشاة طلع زبل كده ناشف لأن ورق الحبلة والسمر. يا إلهي! ثم صارت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. فأنا أحذرك، تأدب تأدب وأنت توجه سؤالك حتى تستفيد من الإجابة. تفضل.
هو في سؤالين، سؤال هجاوب أنا عنه لحد ما فضيلة الشيخ يفكر في السؤال الثاني يجاوب عليه ولا ما يجاوبش. هو لماذا لا تتم الاستعانة بأهل الخبرة من الإخوان المسلمين في مواقع العمل المختلفة؟ والسؤال الثاني: لماذا التأخير في تغيير الطبقة الأولى والثانية في مواقع العمل المختلفة؟ يعني أخوانت الدولة مش كده أصلا كده؟ طبعا يا أخوان الفضلاء، من رحمة الله تبارك تعالى علينا وقد رأى الناس إن إحنا عاوزين ننهض بمصر كلها وبأهل مصر، وكل إنسان قادر على أن يفيد بلده بعقله وابتكارته وأمانته، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا يمكن إن أنا عشان أنا وصلت للحكم إن أجعل الحكومة كلها إخوان أو أغير كل الوزارات وكل لكن في الحقيقة إن إحنا هذه اللي هو جزء تاني، لماذا التأخير في تغيير الطبقة الأولى؟ أنت بتغير وزير الفساد الذي وصل في مصر هذا إلى أعماق الأعماق، بتغير وزير تلاقي وكلاء الوزراء عاوزين يتغيروا، تشيل وكلاء الوزراء تلاقي مديرين العموم عاوزين يتغيروا، بعض الوزارات وصل الفساد فيها إلى الفراشين، هتعمل إيه؟ لابد عشان تغير محتاجين نوع من الصبر ونوع من يعني احنا بنحاول، بعض الناس بنطبطب عليهم، فضلا ان في مجالات كان ممنوع اي واحد مش من الاخوان واحد بيصلي يبقى فيها، يبقى في قمة الاضطهاد المتدينين والملتزمين. يعني الاعلام ما عندنا وزير اعلام، لكن مش قادر، مش لاقي حد هيفصل منين، فما عندناش. لا برضو لازم إن خير من استأجرت القوي الأمين، مش لا تكفي النوايا الطيبة ولا الصدق والأمان، لابد تكون في خبرة وتكون في مهنية عشان العمل لا يسقط. فإذا إحنا بنغير بس لازم بالتدريج. من في البداية مش كانوا قالوا لا هو الدكتور مرسي دخل القصر يقبى رئيس الوزراء خيرة الشاطر يقبى كذا وعملوا علينا هو الليلة وننهم؟ أبدا. إحنا إذا وجدنا فيه غيرنا من هو يسد هذا الفراغ هنجربه، إذا أحسن نعينه ونمده وكلنا وراه، إذا لم يحسن يبقى لنا حجة. فإذا الأساس هنا العدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإحنا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أستاذنا، يعني من استعمل عاملا على أمر من المسلمين وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير منه فقد خان الله ورسوله.
وعارفين حديث ألا إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، يعني عارفين قدر المسؤولية. فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا بنحاول نجد فينا وفي غيرنا أصحاب الكفاءة وأصحاب الأمانة. فإنما لابد أن ندرك والله يا أخوانا إحنا وإحنا في مشروع الميت يوم ومجال النظافة ومجال الأمن ومجال الوقود ومجال الخبز وجدنا فساد لا يمكن أن يتخيله عقل. أنا طبيب في مجال الصحة فيه ما يقرب من 8 مصانع أدوية واقفة عشرات السنين لا تعمل، وكانت بتصدر للعالم العربي والعالم الإسلامي بالمليارات واقفة لحساب بعض أصحاب المصانع الخاصة. النهاردة واحد جالي بيقول لي في مصنع كذا للزجاج مشهور جدا 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 يعني على 29 فدان جنب النيل بيحاولوا بيعوا 19 مليون، وبعدين كانت مؤامرات لهدمه وإزالته. المصنع ده بياخد التراب الرمل بتاع مصر اللي هو أنقى أنواع الرمل بيحول تاخد شوال تراب تحوله لإزاز، طن الإزاز ب 3300 جنيه تراب بتحوله ذهب، ومع هذا واقف هذا المصنع سنوات طويلة بفعل الفاسدين القائمين على شركات القبضة ولسه مقدمين به بلاغ. فمصانع كثيرة تقف بخيانة الخائنين، يجلهم فلوس لتطوير صناعة الأدوية يحطوها في البنوك وياخدوا أرباحها يقسموها عليهم وما يطوروش لدواء ويصنعوا حاجة. فإحنا في مجالات كثيرة جدا في البلد الفساد، زي ما قال واحد منهم الفساد وصل لإيه؟ للركب، لا ده وصل للأعناق دلوقتي. فإحنا لازم هنغير، هنتعب لحد ما نجد إن خير من استأجرت القوي الأمين. من الإخوان إن وجدنا، بس عشان ما لا من غير الإخوان ومن كل مصري وطني شريف نستطيع إن إحنا كلنا نعمل. لكن أهم حاجة إنك بعينك في وسط راسك إن لا نسمح أبدا بالفساد أن يعود مرة أخرى. هناخد وقت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على يعني إيه أن نضع في كل مكان من هو يعني أصلح لإدارة الأمور. هتحضرها الجواب عليه
والله.
شوف سؤال تاني.
أحد السائلين يسأل عن عالم من علماء الوقت ويقول إنه متهم بالتلخص والتساهل وما إلى ذلك. أنا أقول لك طالب العلم لا يفعل هذا أبدا. إن ناسا من الذين يزعمون أنهم طلبة علم تجرأوا على الإمام أبي حنيفة واتهموه في دينه، بل وتجرأوا على التابعي العظيم عامر الشعبي رحمه الله، وتجرأوا أيضا على الإمام العلامة الشوكاني حتى قال قائلهم كانت أكبر خدمة يؤديها للإسلام ألا يؤلف في الفقه وفي أصول الفقه وهو طالب علم مبتدئ. فلا تفعل هذا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ما وافق الدليل ووافق ما عندك من الإمكانيات والآلات، آلات التحصيل، فاتبعه ولك الأجر. إن كنت مصيبا فلك أجران، وإن كنت مخطئا فلك أجر واحد. لكن لا تتهجم على عالم من العلماء له سابقة وله جهاد وله تاريخ وله كفاح، ولا ينبغي أن تنساق وراء مثل هذه الدعاوى. نعم. أخونا الفاضل بيسأل يونيت عن حديث رواه الإمام مسلم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فكان عبد الله بن عمرو جالسا فقال له انظر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتأكد بيستوثق ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. فقال عبد الله بن عمرو أما إذ قلت ذلك فإنهم أحلم الناس عند فتنة، أحلم الناس عند فتنة، وأصبرهم عند مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة فإن أما إذ قلت ذلك فإن فيهم لخصالا أربعة أحلم الناس عند فتنة
وأصبرهم عند مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. فهذه الخصال الخمس، كأن عبد الله بن عمرو يقول إن الساعة ستقوم والروم أكثر الناس لما فيهم من هذه الخصال. ومن هذا نعلم أن الإنسان إذا أخذ بأسباب الرفعة في الدنيا رفعه الله عز وجل حتى وإن كان كافرا، وإن أهمل الأسباب يعني أفشله الله عز وجل وإن كان مؤمنا، لأنه من صميم التوكل على الله الأخذ بالأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي لما سأله رجل ناقتي أعقلها أم أتوكل، قال عقلها وتوكل، وحفر الخندق عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين، ودخل قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين، وثبت عن أمير المؤمنين عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يبقى كلام هنا عن الإيه؟ عن التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة. الله يعني لابد من الحركة والسعي، الطير ممكن يجيلها الأكل هي واقفة، تغدو خماصة وتروح بطانة. فهذا معنى الحديث. أحلم الناس عند فتنة الحلم والأناة، وأصبرهم عند مصيبة، لأن الجزع يؤدي إلى أن تلتبس الأمور على الجازع، لكن الصابر يرى الأمور في مواطنها الصحيحة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ده لما خرج قارون على قومه في زينته، ناس لخبطت لكن ناس عندها علم صابرة على هذا العلم، فهذا الصبر مع العلم يريها الصورة في وضعها الصحيح، وأن هذا الرجل من الهلكة وقد خسف به وبداره الأرض. وأحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك، يعني الملوك لا يستطيعون أن يظلموهم بسهولة. وطبعا ده واضح في إيه؟ في عالم الغرب، لكن إحنا في عالم الشرق اللي جوز أمي أقول له عمي، نسأل الله السلامة والعافية.
هو الحقيقة يعني أنا أضيف على إجابة أستاذنا، طبعا ربنا أوفى، بس أنا عارف أنه هو أدبه الجم منعه أنه يقرأ السؤال. هو السؤال كان بيقول أنه يعني الشيخ القرضاوي في ناس بتقول يعني نقرأ كتبه لكن ما ناخدش منه الفتوى عشان يسهل كتير، أو يعني مترخز كلام يعني. فطبعا فضلت أنا سمعت من الشيخ القرضاوي نفسه بعض الانتقاد لكتابه الحلال والحرام في الإسلام، فكان له كلمة نعرف منه قدر هذا الرجل، بيقول إنما الفقه رخصة من ثقة. العالم الكبير مش وظيفته إنه يشدد على الناس حياتهم، العكس، ما يعني ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إن أنا أشوف أنا بس بشرط إن يكون الكلام ده جاي من إيه؟ من عالم، من ثقة، مش واحد يعني ليش مش شطارة ان انا كل احرم على الناس عيشتهم كل ده حرام حرام حرام، تبص تلاقي الناس ضاقت بهم السبل. فكان هذا الكلام انما الفقه يعني رخصة من ثقة. فلا احنا بنشرف بالشيخ القرضاوي بفقهه، بنشرف بالشيخ سيد سابق اللي قلب لنا فقه السنة. قبل فقه السنة ده يا اخوانا كان اللي يقرأ الفقه كان حاجة صعب، انك انت يعني الشخص العادي المدني اللي زينا يقرا، لكن يسر لنا يعني هو لخص كتاب شيخه الشيخ السبكي خطابه وعلماء السنه استطاع ان يضعه ان واحد يقراه في بيته ويعطيه لاهل بيته. احنا بنفخر ونفاخر العالم بعلمائنا هؤلاء الثقات، وما فيش داعي ابدا ان احنا نتكلم كلام لا يليق باخواننا. احنا عندنا سؤالين الحقيقه.
اريد فقط ان
اتفضل. اتفضل.
أريد أن أقول أذكر عبارة الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، كان يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكل أخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والعالم الثقة هو الذي لا يخرج عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأذكر موقفا رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أتاه رجل فقال له: قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا. فأطرق ابن عباس. قال سعيد بن جبير الراوي: فظننت أنه سيرد عليه اليمين، فرفع رأسه فقال له: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس. وماذا فعلكم ابن عباس وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ يعني أراد أن يبين أنه لا يغترف من مقطف موجود بجواره، وإنما هو يتحرك في إطار قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن بتختلف أفهام العلماء، فمتى وجدت قولا لأي عالم من العلماء يوافق الدليل وقولا لعالم آخر يخالف هذا الدليل، يبقى عليك أن تأخذ بالدليل، لأن الله عز وجل إنما تعبدنا بالوحي الذي نزله على رسوله عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها، يعني أن نأتي بالأدلة على هذه الأقوال من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع أو قياس أو ما إلى ذلك. تفضل.
هنختم بقى عشان طولنا عليكم بسؤالين. سؤال أحسب أنه جابته إن شاء الله: هل العلوم الدنيوية يثاب طالبوها كالعلوم الشرعية؟ طبعا دي بتبقى دايما
والله بالنية الحسنة. العلوم الدنيوية كما قال الشاطبي رحمه الله، وله عبارة جميلة، الشاطبي بيبين أن هذه العلوم فرض كفاية على المسلمين أن يتعلموها، فإن ترك المسلمون فرض الكفاية جميعا أثموا. حتى أنه في الأسواق النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حذرنا أن نكون أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين منها، فإن السوق ينصب فيها الشيطان رايته والعياذ بالله، خلاص، فحذرنا أن نكون أول الداخلين أو آخر الخارجين منها. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله يعني البقاع المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. فالشاطبي بيسأل: فما بال التجار الذين يعملون داخل السوق؟ ده لازم الراجل ده يبقى أول واحد بيدخل عشان يفتح المحل، وآخر واحد يمشي بعد ما إيه تنقطع حركة البيع والشراء. قال: إن هؤلاء يقومون بفرض الكفاية، فعليهم أن يتذرعوا بتقوى الله عز وجل والصبر على ما هم فيه، ولهم الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. فالعلم الدنيوي بالنية الحسنة، أنك تقوم بفرض الكفاية عن المسلمين، بدا بعض الأصوليين جعلوا فرض الكفاية أعلى من فرض العين، لأنه قال فرض الكفاية يرفع به الإثم عن نفسه وعن الأمة، وأما فرض العين فيرفع به الإثم عن نفسه فقط، بعضهم قال هذا. فبالنية الحسنة يكون هذا العمل بإذن الله تعالى أو هذا التعلم في ميزان حسناتك يوم القيامة.
نعم. هو في طلب ان احنا يعني نستضيف فضيلة الشيخ عبد الستار فتح الله. احنا طبعا يعني ان شاء الله سنستضيف العلماء، والحمد لله رب العالمين، ربنا يمد لنا في اعمارهم وان ينفعنا بعلمهم. نحن متشوقون الى هؤلاء العلماء الكرام كعطش الارض يعني الى الماء الرائع. فاحنا ان شاء الله يعني هننوع، لكن باذن الله تبارك وتعالى يعني نختار لكم كرام العلماء. وبرضو فضيلة الشيخ هتنقل في درس الثلاثاء من مكان لآخر كده كلهم وكل علماءنا إن شاء الله سنستفيد منه. هو أنا هقول يعني آخر سؤال إن شاء الله هو إجابته واضحة، بس يعني يختم بيه، يقول: لماذا يترك الإخوان من يسبونهم، ولماذا يترك العلماء من يسبونهم؟ يعني إحنا بالنسبة كإخوان إحنا هنقول يعني إيه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنقول برضو يعني إيه: فاصفح الصفحة عند الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميلة. يعني حتى لو صفحت لحد قيام الساعة مش مشكلة، لأن ربنا يعني لو أنت سبت حقك ربنا مش هيسيب حقك إن شاء الله، ربنا أغير على عباده وعلى دينه. أما لماذا يترك العلماء من يعني من يسبونهم؟ إحنا بقى العلماء اللي هيتطول على العلماء لا لنا حساب تاني، هم يسامحوا في حقهم، لكن إحنا إن شاء الله سندافع عن علمائنا وعن يعني ديننا. وبرضو إن شاء الله إحنا نأمل
في هداية، لأن في زي ما ربنا قالوا إذا خطبهم الجاهلون، في منهم يعني يشتم عن جهل، فإذا تعلم وأخذنا بيده إن شاء الله ربنا يعني يهديهم إلى سواء السبيل. تفضل. أنا يعني حبيت إن أنا
أريد أن أقول العلماء إن كانوا ورثة الأنبياء فعليهم أن يستنوا برسولهم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسيرته العاطرة صلوات الله وسلامه عليه تدل على أنه تحمل من الأذى ما تحمل، وضرب وشجت رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وقسم قسمة انتصار واحد من المنافقين. ما بقول لك دي الجراءة، جراءة المنافق. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وذو الخويصرة اليماني 100 وآثر زعماء قريش، فقال رجل بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. تصدق دي؟ فقال ابن مسعود لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه، وقال ويحه من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رجع كده قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وعن ابن مسعود أيضا في الصحيحين قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فينبغي العالم إن كان عالما بحق وبصدق ينبغي عليه أن يعلم أنه داعي إلى الله عز وجل، فعليه أن يصبر على أذى الناس وأن يستمر في دعوته وأن لا يخرج عن مسلك رسوله صلى الله عليه وسلم قدوته صلوات الله وسلامه عليه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.